بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل. كان البحث حول وجوه الأولوية لتعريف الأخن. ذكرنا عدة وجوه. الوجه الأول تعريف الأخن خال من العلم، والوجه الثاني تعريف الأخن خال من وصف التمهيد، والوجه الثالث في تعريف الأخن يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، والوجه الرابع أن تعريف الأخن أضيف إليه قيد أو التي ينتهي إليها في مقام العمل لخروج الظن الانسدادي على الحكومة من تعريف المشهور. وهذا الظن الانسدادي على الحكومة مشمول لتعريف الأخن بالوصف الذي قال أو التي ينتهي إليها في مقام العمل. وذكرنا لماذا الظن الانسدادي على الحكومة يكون خارج من تعريف المشهور. بقى وجه خروج الأصول العملية من تعريف المشهور. الأصول العملية على قسمين، أصول عملية عقلية وأصول عملية شرعية. فقط نحن كمثال نذكر الأصول العملية العقلية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والأصول العملية الشرعية إصالة البراءة في حديث رفع ما لا يعلمون. أو إصالة الحلية، كل شيء لك حلال. الأصول العملية الشرعية خارجة لأن الحكم الشرعي يكون من مصاديق الأصل العملي الشرعي. في مثل إصالة الحلية يقال شرب التتن مشكوك الحلية، فكل مشكوك الحلية حلال، فشرب التتن حلال. فهذا الحكم الشرعي وهو شرب التتن حلال من مصادق كل شيء مشكوك الحلية حلال، فصار هذا الأصل العملي كليا منطبقا على جزئياته. من هذا الانطباق يستنتج الحكم الجزئي والمصداق. شرب التتن ينطبق عليه موضوع هذا الأصل. موضوع الأصل شنو؟ كل شيء مشكوك حلال. كل شيء مشكوك الحلية ينطبق على شرب التتن، فشرب التتن من مصداق موضوع هذا الأصل. فلذلك حكم الأصل وهو الحلية يثبت لشرب التتوى، فهذا الحكم الشرعي استنتج من هذا الأصل، فنسبة الحكم الشرعي إلى الأصل الشرعي نسبة المصداق إلى كلية. فالاستنباط بمعنى الاستكشاف لا يحصل في مثل هذا المورد من الأصل العملي الشرعي. قلنا الاستنباط بمعنى الاستكشاف لا بد من توفر شرطين: أولا مغايرة المستنبط مع المستنبط منه، وثانيا حجية هذه القاعدة الأصولية لا بد أن تكون شرعية حتى يكون إثبات الحكم الشرعي بهذه القاعدة إثباتا شرعيا. ففي الظن الانسدادي على الحكم والشرط الثاني مفقود، لكن في الأصل العملي الشرعي الشرط الأول مفقود، لأن ما في مغايرة ومباينة بين المستنبط والمستنبط بينه، بل المستنبط مصداق من مصاديق المستنبط منه، فهذا ليس استنباطا بل استنتاجا. فلذلك الأصول العملية الشرعية قاعدة أصولية وتخرج من تعريف المشهور، لأن المشهور قال لاستنباط الحكم الشرعي وفسرنا الاستنباط بالاستكشاف، والاستكشاف لا بد من توفر الشرطين حتى يتحقق. هذا وجه خروج الأصول العملية الشرعية. وأما وجه خروج الأصول العملية العقلية كذلك، مثالنا في إصالة البراءة العقلية. إصالة البراءة العقلية شنو؟ كل مشكوك الحرمة لا حرج في العمل به، لأن العقاب على العمل به قبيح. هذا معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. كل مشكوك الحرمة عقلان شنو؟ لا حرج في العمل به. لماذا لا حرج في العمل به؟ لأن العقاب عليه قبيح. هذا معنى قبح العقاب بلا بيان. ونشوف هذه القاعدة العقلية تقع كبرى لاستنباط الحكم، استنباط بمعنى الاستنتاج ليس الاستنباط بمعنى الاستكشاف. فشرب التتن مشكوك الحرمة، وكل مشكوك الحرمة عقلا لا حرج في العمل به، لأن العقاب عليه قبيح. فشرب التتن عقلا لا حرج في العمل به، هاي هي النتيجة. النتيجة حكم شرعي؟ لا. أولا هذه النتيجة من مصاديق الأصل العملي العقلي، هاي اللي جعلناه كبرى، كل مشكوك الحرمة عقلا لا حرج في العمل به. نتيجة شنو؟ بعدما انطبقنا على مصداقه وهو شرب التتن، النتيجة شرب التتن عقلا لا حرج في العمل به. فهذه النتيجة من مصاديق هذا الأصل العملي العقلي. وثانيا هذا الحكم ليس حكما شرعيا بل حكم عقلي، شرب التتن عقلا لا حرج في العمل به حكم عقلي. والحال أن القاعدة الأصولية يستنبط منها الحكم الشرعي، فما حصل إنتاج الحكم الشرعي بل استنتج حكما عقليا. هذا أولا. وثانيا هذا من قبيل الاستنتاج، يعني من باب تطبيق القاعدة الكلية على مصادقه. ولذلك الأصول العملية العقلي كذلك تخرج من تعريف المشهور اللي قال القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، والاستنباط بمعنى الاستكشاف. فعرفنا وجه خروج الأصول العملية سواء كان الأصل العملي شرعيا أو عقليا. ما دام تخرج الأصول العملية ويخرج الظن الانسداد على الحكومة، الأخون لإدخال هذين الموردين في تعريف علم الأصول أضاف قيدا آخر أو التي ينتهي إليها في مقام العمل. في ظرف الانسداد ينتهي المجتهد إلى هذه الحجية، حجية الظن الانسداد على الحكومة في مقام العمل، أو ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي، ينتهي إلى الأصول العملية. الأصول العملية تعين الوظيفة الشرعية. ما هي الوظيفة الشرعية تجاه الأحكام الواقعية؟ فالأصول العملية تعين الوظيفة، يعني تعين كيفية العمل تجاه هذه الأحكام الواقعية الشرعية، فينتهي إلى هذه الأصول المجتهد في مقام العمل بعدما لم يجد دليلاً اجتهادياً على الحكم الواقعي. فلذلك لما أضاف الأخون هذا القيد في التعريف شمل الظن الانسدادي على الحكومة والأصول العملية سواء كانت الأصول العقلية أو الشرعية. فكم وجه صار للأولوية؟ أولاً تعريف المشهور ذكر فيه العلم، الأخون استشكل على هذا الذكر، ولذلك في تعريفه حذف العلم. هذا وجه أول. والوجه الثاني في تعريف المشهور موجود الممهدة، الأخون حذف هذا التمهيد وقلنا شو إشكال الممهدة. وثالثا تعريف المشهور لاستنباط الحكم الشرعي الأحكام الشرعية، الأخون يقول يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، هذه ثالثة. ورابعا الاستنباط ما يشمل الظن الانسداد على الحكومة والأصول العملية، والأخون أضاف أو التي ينتهي إليها في مقام العمل. هذه وجوه أربعة لأولوية تعريف الأخون عن تعريف المشهور. لكن بعد ذلك نأتي إلى تعريف الأخون. تعريف الأخون أيضا مخدوش في خدشة، لأن في تعريف الأخون ذكر صناعة يعرف بها القواعد. كم معنى ذكرنا للصناعة؟ معنى عرفي ومعنى اصطلاحي ومعنى لغوي. طبعا ما المعنى العرفي غير مقصود في هذا التعريف. المعنى العرفي شنو قلنا؟ العلم الحاصل بممارسة العمل، والمقصود من العمل الأعمال اليدوية مثل الخياطة والنجارة والحدادة وما شابه ذلك. هذا العلم الحاصل بممارسة العمل. فصناعة الأصول هكذا يحصل بممارسة الأعمال اليدوية؟ لا طبعا لا. هذا المعنى العرفي غير مقصود. نأتي إلى المعنى الاصطلاحي، العلم المتعلق بكيفية العمل. هذا العلم المتعلق بكيفية العمل شنو ذكر؟ قال صناعة يعرف بها القواعد. احنا ذكرنا المعرفة اربعة معاني، والمقصود من المعرفة هنا المعنى الرابع، العلم المستند الى الدليل والتفكير، يعني الادراك الحاصل من الدليل، هذا هو المعرفة. ما دام هاي هو المعرفة، صناعة يعرف بها القواعد، يعني بهذه الصناعة يحصل المعرفة، يعني الإدراك بالقواعد. الآن إذا كانت الصناعة العلم المتعلم، شنو فسرنا العلم المتعلم من كيفية العمل؟ قلنا الإدراك. فإذا كانت الصناعة إدراك، فمتعلق هذا الإدراك شنو؟ القواعد، القواعد الأصولية. فإذا كانت هذه هي الصناعة، لأن الصناعة إذا كان بمعنى إدراك المتعلق بكيفية العمل، وكيفية العمل في الأصول شنو؟ القواعد الأصولية. القواعد الأصولية تبين كيفية الاستنباط، العمل هو الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي، هذه القواعد تبين كيفية الاستنباط، كما أن القواعد النحوية تبين كيفية النطق، نطق أواخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء، والفقه تبين كيفية عمل المكلفين من الوجوب والحرمة وما شابه ذلك. فالقواعد الأصولية إذا كانت صناعة بمعنى العلم المتعلق بكيفية العمل، يعني الإدراك المتعلق بالقواعد، لأن القواعد الأصولية تبين كيفية الاستنباط. فإذا كان هكذا معنى صناعة، فصناعة يعرف بها القواعد، يعني هذا الصناعة اللي هو لإدراك يعرف بهذه الصناعة القواعد، فهذا معقول أن بالإدراك يعرف متعلق الإدراك، غير معقول، لأن متعلق الصناعة، الصناعة بمعنى العلم المتعلق بكيفية العمل، متعلق الصناعة شنو؟ القواعد. بعد بالإدراك يعرف القواعد، الإدراك متعلق والقواعد متعلق، فبالمتعلق لا يعرف المتعلق، فحتما هذا المعنى الثاني اللي هو المعنى الاصطلاحي غير مقصود. فنأتي إلى المعنى الأخير وهو المعنى اللغوي، صناعة الصانع، يعني حرفة الصانع. شوف السماء، صناعة الصانع وحرفة الصانع، قلنا ما يكتسب به المال أو شيء آخر. فالآن نحن نسأل، إذا كان هذا معنى الصناعة ومعنى المعرفة هو الإدراك المبني على الدليل، معناه أن علم الأصول بنظر الأخون صناعة، يعني عمل يكتسب به القواعد الأصولية. شنو هذا العمل اللي يكتسب به ويعرف به القواعد الأصولية؟ إما أن نقول المبادئ التصديقية، مبادئ التصديقية يعني الأدلة الأصولية. ما قسمنا المبادئ التصديقية إلى قسمين، تصوري وتصديقي. هذه المبادئ التصديقية الأدلة الأصولية التي يعرف بها القواعد الأصولية. هاي مثلا حجية خبر الواحد، شنو دليله؟ آية النبأ، آية النفر، آية السؤال، آية الأذن، ودليل عقلي والإجماع وما شابه ذلك، هذه الأدلة. ومثلا مسألة أصولية، الأمر ظاهر في الوجود، شو شنو الدليل؟ التبادل. التبادل دليل أصولي لهذه المسألة والقاعدة الأصولية. وآية النبع وآية الذكر وآية النفي والإجماع والدليل العقلي كلهن دليل على مسألة أصولية حجية خبر الواحد. فصناعة عبارة عن هذه البراهين والأدلة يكتسب بها القواعد ويعرف بها من المعرفة شنو الإجراء المبني على الدليل. فالصناعة هو الدليل للقواعد الأصولية، فيدرك بهذه الصناعة يعني بهذه البراهين القواعد الأصولية. إذا كان هذا مقصود من العمل، الصناعة شنو العمل اللي يكتسب به شيء آخر سواء كان مالا أو غير مال، فهنا يكتسب القواعد بهذه هذا العمل اللي هو الصناعة. فيستشكل على هذا الفرض أن علم أي علم كان بنظر الأصل كما ذكرنا سابقا هي عبارة عن القواعد والمسائل، مبادئ التصديقية ليس علما، العلم عبارة عن المسائل. فالآن إذا فسرنا علم الأصول بصناعة يعرف بها يعني المبادئ التصديقية اللي يكتسب ويعرف بها القواعد والمسائل الأصولية، فصار علم الأصول المبادئ التصديقية البراهين الأصولية. والحال بنظر الأخون أي علم كان عبارة عن المسائل. هذا إذا كان المقصود بالصناعة عمل يكتسب به شيء آخر، والمقصود من العمل هنا المبادئ التصديقية والبراهين الأصولية. وما إذا كان المقصود من العمل الاستخراج، استخراج القاعدة من البراهين، نفس استخراج القاعدة الأصولية من البراهين، هذا هو العمل. هذا بعد تعبير يعرف بها مو صحيح، لأن بالاستخراج لا يعرف، بالدليل يعرف القواعد. استخراج لا يعرف به القواعد، بل الدليل الأصولي يعرف به القواعد الأصولية. فتعبير يعرف به مو صحيح. فالمهم صناعة عمل، مرة هذا العمل البراهين الأصولية والمبادئ التصديقية، فعلم الأصول ليس براهين بل المسائل. ومرة صناعة عمل، عمل نفسه استخراج القواعد من البراهين، فاستخراج لا يعرف به القواعد، تعبير يعرف بها القواعد من صحيح. فلذلك الإشكال الأول على الأخون أنه أخذ في تعريف علم الأصول صناعة يعرف بها وهذا غير صحيح. والإشكال الثاني لما خرج الظن الانسداد على الحكومة والأصول العملية من تعريف المشهور، الأخون كيف دخل هذين الموردين في علم الأصول؟ أضاف قيدا آخر أو التي ينتهي إليها في مقام العام، فضم بعض المسائل إلى المسائل الأخرى، ما بين خصوصية الأصول، يعني بأي خصوصية المسألة تكون مسألة الأصول. لابد أن أخون يبين هذه الخصوصية، مو أنه يضم مسألة إلى مسألة أخرى. إذا كان مسألة الانضمام من أول كان من المفروض أن يقول الأخون الأصول هي قواعد مباحث الألفاظ والحجج والأدلة العقلية، يضم باب أصولي إلى باب أصولي آخر، وهذا ليس أمرا فنيا، لابد الأخون يشير إلى خصوصية تتميز بها القاعدة الأصولية عن القواعد الأخرى الفقهية واللغوية والرجالية. ما ذكر هذه الخصوصية، فقط عطف عدة مسائل وهي الضمن الانسداد على الحكومة والأصول العملية، عطف على الاستنباط. لذلك هذين الإشكالين المهمين وارد على تعريف الأخوان. الآن نشوف شنو يقول الأخوان، وإن كان الأولى تعريف علم الأصول، لأن علم الأصول صناعة يعرف بهذه الصناعة القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، أو القواعد التي ينتهي المجتهد إلى تلك القواعد في مقام العمل، بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من علم الأصول، كما هو كذلك من علم الأصول ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات، الظن الانسداد على الحكومة والأصول العملية من المسائل المهمة في علم الأصول. هل لا نعتبر هذه المسائل من باب الاستطراد؟ هذا مو صحيح، فلا بد أن نعرف الأصول بتعريف يشمل هذه المسائل، وتعريفنا يشمل بنظر الآخر، أما تعريف المشهور ما يشمل. الآن انتهينا من تعريف علم الأصول، نأتي إلى الأمر الثاني، الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه أخرى. التحريف الصحيح هلا بدا عدة دروس، احنا ما ندخل في التفاصيل، فقد ذكرنا اشكال على الاخوان. اما التعريف الصحيح لعلم الاصول ان شاء الله في بحث الخارج. الامر الثاني من الوضع، الوضع مرة فسر بالمعنى المصدري. إذا كان الوضع بالمعنى المصدري هو التخصيص، تخصيص اللفظ بالمعنى المعين، أو تعيين اللفظ لمعنى معين، أو جعل اللفظ لمعنى معين، كل هذه التعبيرات تشير إلى الوضع بالمعنى المصدري. ومرة الوضع بالمعنى الاسم المصدر، إذا كان الوضع بنحو اسم المصدر اختصاص اللفظ بالمعنى، يعني ارتباط اللفظ بالمعنى. فالأخوان فسر الوضع بالمعنى الثاني، الاسم المصدر، اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط اللفظ بالمعنى، حتى يتمكن من تقسيم الوضع بهذا المعنى إلى قسمين: الوضع بهذا المعنى وهو المعنى الاسم المصدر، ينقسم إلى تعييني وتعيني. إذا كان بوضع الواضع تعيين، وإذا كان من كثرة الاستعمال تعيين. هذا يحتاج إلى توضيح بسيط الاختصاص. اللفظ لما يدل على معنى، شنو معنى الدلالة؟ معنى الدلالة هي فهم المعنى من سماع اللفظ، انتقال الذهن من سماع لفظي إلى المعنى. فإدراك وفهم المعنى بعد سماع اللفظ يسمى بالدلالة، وهذه الدلالة دلالة بالفعل. وهذه الدلالة بالفعل لابد أن تنشأ من علاقة بين اللفظ والمعنى، فهذه العلاقة والارتباط بين اللفظ والمعنى هي التي تكون سببا لهذه الدلالة بالفعل. لكن هذه العلاقة والارتباط بين اللفظ والمعنى اللي يكون سببا للدلالة بالفعل، يحتمل أن يكون هذه العلاقة بمقتضى طبيعة اللفظ والمعنى، مثل الحرارة والنار. مقتضى طبيعة النار الحرارة، فهل العلاقة بين اللفظ والمعنى مقتضى طبيعة اللفظ والمعنى؟ فإذا كانت العلاقة والارتباط بين اللفظ والمعنى مقتضى طبيعة اللفظ والمعنى، فالدلالة المترتبة على هذا النحو من الارتباط تسمى بالدلالة الذاتية. وهناك رأي شاذ أن دلالة اللفظ على المعنى دلالة ذاتية، يعني شنو؟ يعني ناشئة، هذه الدلالة ناشئة من الارتباط الذاتي، من العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، يعني علاقة التي تكون مقتضى طبيعة اللفظ والمعنى. هناك رأي شاذ في هذه المسألة، لكن هذا بديهي البطلان، لو كانت الدلالة الفعلية ذاتية، يعني ناشئة من العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، لماذا الأجنبي عن اللغة لا يفهم ولا يدل بالنسبة له اللفظ على معنى؟ الفارسي من كلمة الماء لا يفهم معنى الماء، أما هل الناس يختلفون بالنسبة لفهم الحرارة من النار؟ لا. أما بالنسبة لكلمة الماء الفارسي والأوروبي والأمريكي ما يفهمون معنى الماء من كلمة الماء. من هنا نكتشف أن الدلالة وهو فهم المعنى عند سماع اللفظ لا تكون ناشئة من العلاقة الذاتية. العلاقة الذاتية هي العلاقة التي تكون ناشئة من طبيعة اللفظ والمعنى. فحتما هذه الدلالة ناشئة من العلاقة، هذه العلاقة بجعل جاعل وهو الوضع. فالمهم هذا الاختصاص والارتباط وعلاقة بنظر الأخن هو معنى واضح، لكن كذلك هنا بعد ما ندخل في تفاصيل أن هذا الارتباط والعلاقة من الأمور الاعتبارية، من الأمور الواقعية، وبعض تلامذة الأخون نسب إلى الأخون ولو مو موجود في الكفاية، لكن حتما في مجلس درسه أو في بعض كتبه الأخرى، لأن الأخون له مباحث أصولية في فوائد الأصول عند كتاب الفوائد، ممكن هناك ذكر أو في مجلس الدرس الأخون قال هذه العلاقة والاختصاص بين اللفظ والمعنى من الأمور الواقعية وليست من الأمور الاعتبارية. لكن الآخرين اللي قالوا الواضع هو سبب هذا الارتباط وليس نفس هذا الاختصاص والارتباط، هم اختلفوا على مذاهب شتى في معنى الواضع. هذا البحث كمان ما نتطرق إليه، بحثين ما نتطرق إليه، أولا هوية هذه العلاقة، هل العلاقة اعتبارية أو علاقة واقعية؟ هذا ما نتطرق إليه. وبعض الآخرون اللي قالوا الوضع هو سبب هذا الارتباط وليس هذا الارتباط وضعا، هم اختلفوا على مذاهب مختلفة، هذا كذلك ما نتطرق إليه. أما شنو ثمرة وأثر هذا الوضع؟ البعض صوروا ثلاثة صور أو ثلاثة احتمالات: دلالة تصديقية أثر هذا الاختصاص، الدلالة التصورية هذا الاحتمال الثاني، وقالبية اللفظ للمعنى. احنا في المرات السابقة ذكرنا ان قالبية اللفظ للمعنى ليس امرا مختلفا عن الدلالة التصورية او التصديقية، فلذلك هذا الكلام اللي ذكره ابو الحسن المشكيني في تعليقته على الكفاية وانه هناك ثلاث احتمالات في اثر هذا الوضع، قالبية اللفظ للمعنى ليس أمرا آخر مغاير للدلالة التصديقية أو التصورية. فلذلك صار خلاف، البعض قالوا أثر هذا الوضع وهو اختصاص اللفظ بالمعنى هو الدلالة التصديقية الاستعمالية، منهم السيد الخوي رحمة الله عليه، والبعض الآخر ومشهور الأصوليين يقولون أثر الوضع هو الدلالة التصورية. وكثير من المحققين أخذوا بهذا الرأي. هذا البحث كمان ما ندخل فيه تفاصيله، أنه أثر الوضع شنو، دلالة تصديقية دلالة تصورية، ما دام الأخوان ما ذكر هذا البحث إذا كمان نحن من يتعرض إلى هذا البحث. فثلاثة بحوث مهمة ما تعرضنا إليها: أولا هوية هذا الارتباط واقعي أو اعتباري، وثانيا لو كان الوضع غير هذا الارتباط بل هو سبب هذا الارتباط، ما هو هذا الشيء اللي يكون سبب هذا الارتباط؟ اعتبار الارتباط، اعتبار الوضع حقيقي او هو هوية او اراء اخرى، هاي كلها امور لابد ان تبحث في البحث الخارج. والبحث الثالث اثر الوضع، البعض قالوا الدلالة التصديقية والبعض الاخر قالوا الدلالة التصورية، والمشهور بين الاصوليين الدلالة التصورية هي اثر الوضع بمعنى الارتباط والاختصاص. المهم هذه البحوث الثلاثة تركناها، والأخون يقسم هذا الارتباط الوضع بمعنى الارتباط إلى قسمين: تعييني وتعيني. إذا كان السبب هو الوضع تعييني، وإذا كان السبب لهذا الارتباط كثرة الاستعمال تعيين. والتعيين ينقسم إلى عدة أقسام، إن شاء الله في البحوث المقبلة يأتي هذا البحث، أنه هذا الارتباط الناشئ من الوضع التعييني، الوضع التعييني مرة وضعا تعيينيا صريحا، ومرة الوضع بالاستعمال، فصار قسمين للوضع التعييني: صريح واستعمالي. صريح مثل ما يقول الواضع وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا وضع تعييني صريح. أما وضع تعييني استعمالي، الوالد لما يضع لفظا لمولوده الجديد يقول ائتوني محمدا، هنا استعمل اسم محمد على مولوده الجديد بهذا الاستعمال يقصد وضع كلمة محمد لمولوده الجديد. هذا الوضع الاستعمالي، هل يمكن حصول الوضع بالاستعمال أم لا؟ إن شاء الله في البحوث المقبلة. فالوضع التعييني صار على قسمين، وهناك وضع تعيني فصار الوضع على ثلاثة أقسام: تعييني وتعيني، والتعييني صريح أو استعمالي. هذا كلام الأخوند في الوضع. أما بعد ذلك يأتي إلى أقسام الوضع، أقسام الوضع من حيث تصور المعنى، أقسام الوضع من حيث تصور اللفظ. فمن حيث تصور المعنى ينقسم إلى أقسام أربعة، ومن حيث تصور اللفظ ينقسم إلى قسمين: نوعي وشخصي. الأمر الثاني، الوضع، هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بين اللفظ والمعنى. هذا الارتباط ناشئ من تخصيص اللفظ بالمعنى تارة، ومن كثرة استعمال اللفظ في المعنى أخرى. وبهذا المعنى الوضع بمعنى الاختصاص، صح تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني كما لا يخفى. ثم أن الملحوظ حال الوضع إما يكون معنى عاما فيوضع اللفظ تارة. هذا أقسام الوضع إن شاء الله في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد وعلى آله.